إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى مسألة جليلة وأمر كبيرة، وهو الخشوع في الصلاة وكيف يحصله المصلي. وبين رحمه الله تعالى أن ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أن الشيطان إذا أقيمت الصلاة جاء إلى الإنسان يقول له: اذكر كذا، اذكر كذا، لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى. يريد الحديث الذي في الصحيحين. قال: هذا شيء مجرب ومشاهد. قال: ولكن هل لهذا الداء من دواء؟ الجواب: نعم، كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما أنزل الله داء إلا قد أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. الحديث بهذا اللفظ المسوق في هذا الموضع أخرجه أحمد بإسناد حسن. وأما أول هذا الحديث: ما أنزل الله داء إلا قد أنزل له شفاء، فقد أخرجه ابن ماجه بإسناد صحيح. قال رحمه الله: كل داء ديني أو دنيوي بدني أو اجتماعي له دواء، لأن الله حكيم يجعل للأشياء أسبابا وموانعا تقوم بها إذا وجدت الأسباب وتنتفي إذا وجدت الموانع. دواء ذلك أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم وعلمه أمته: إذا أحسست به في الصلاة فاتفل عن يسارك ثلاثة وقل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لأن رجلا اشتكى هذا الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له: ذاك شيطان، يقال له خنزب وخنزب، سماه الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه وادفل عن يسارك ثلاثة، والفاء أيضا تكون مكسورة، ادفل وادفل على يسارك ثلاثا. يقول الرجل: ففعلت فأذهب الله تبارك وتعالى ذلك عني. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر عن شفاء هذا الداء، وبين لنا صلى الله عليه وآله وسلم ما نصنع كما في هذا الحديث. وقد قال الرجل الذي اشتكى ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أخذ بأمره: فأذهبه الله عني. الحديث أخرجه مسلم في صحيح. لما صادف الدواء محلا قابلا نفع بإذن الله، صادف قلبا مؤمنا يؤمن بأن ما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حق، وأنه لا بد أن يزول. لكن كثيرا من الناس الآن يقبلون ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لكن على نوع من التجربة، أي يقولون: أجرب هل ينفع أو لا ينفع. إذا قلت نجرب سواء بقلبك أو بلسانك فإنك لم تؤمن في الواقع، وحينئذ لا تجد الأثر، تبتلى فيحرمك الله تعالى أثر هذا الدواء لأنك لم تؤمن. الداء لا بد له من طبيب يعرف الدواء، ولا بد من محل قابل ولا بد من أن يكون الدواء فعالا. وهذا بينه العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الزاد، فلا بد من توفر هذه الثلاثة الأمور، لا بد من المحل القابل ومن الطبيب الحاذق، ولا بد من أن يكون الدواء الموصوف فعالا. والدواء في هذه المشكلة فعال، والطبيب عالم وهو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لكن بقي المحل. إذا قبل الإنسان ذلك وعلم أن هذا حق انتفع به، ولهذا انتفع الصحابي رضي الله عنه قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله عني، أذهبه الله عنه وسلم من شره. ولكن يبقى إشكال، كيف يلتفت الإنسان وهو يصلي؟ الجواب: الالتفات في الصلاة للحاجة جائز ولا بأس به. فإن قيل: كيف يدخل وقد يكون في الصف عن يساره قائم يصلي؟ فالجواب: إذا كان عن يسارك أحد فهذه سنة، فإذا كنت إذا فعلتها آذيت غيرك فلا تفعلها، فيكفي الاستعاذة، لأن التفلة وعن يسارك رجل لا شك أنه يتأذى. ولهذا إذا كنا في السجود فالمشروع للساجد أن يفرج بين يديه، أي أن يجعل المجافاة قائمة في هذا الموضع بين عضديه وجنبيه، لكن إذا كان في الصف وفرج بين يديه آذى من كان إلى جانبه، فنقول لا تفرج لئلا تحدث أذى من أجل سنة. إذن هذا هو الطريق السليم لإزالة هذه الوساوس. قد يقول قائل: قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أذكر كذا أذكر كذا، لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى كما في الصحيحين، فما دواء هذا الشك؟ الجواب: الحمد لله، كل داء له دواء. الشك إما أن يترجح عندك أحد الطرفين فاعمل بالراجح، وإما ألا يترجح فاعمل باليقين وهو الأقل. ثم ذكر تطبيقا على ذلك مما يكون من شك في الصلاة: رجل شك في صلاة الظهر هل صلى ثلاثا أو اثنتين، وترجح عنده أنه صلى ثلاثا، نقول يجعلها ثلاثا ويأتي بالرابعة، وإن ترجح عنده أنها اثنتان يجعلها اثنتين ويأتي بالثالثة والرابعة. مثال آخر: رجل شك هل صلى ثلاثا أو اثنتين ولم يرجح، قال: والله ما أرجح أنها اثنتان أو أنها ثلاث، فنقول ابن على اليقين وهو الأقل، الأقل اثنتان، إذن اجعلها اثنتين وتأتي بالثالثة والرابعة. القاعدة: إذا شك وترجح عنده شيء يعمل بالراجح، وإذا شك ولم يترجح عنده شيء يعمل باليقين وهو الأقل. بقي لنا: هل هناك شيء يجبر هذا الخلل وهو الشك والتردد؟ الجواب: نعم، الشك والتردد داء له دواء. الدواء هو سجود السهو، يكفي أن يسجد للسهو سجدتين، لكن هل يسجد قبل أن يسلم أو بعد السلام؟ الجواب: إذا كان لديه ترجيح وبنى على الراجح يسجد بعد السلام، وإذا لم يكن لديه ترجيح وبنى على اليقين وهو الأقل فيكون سجود السهو قبل السلام. دل على ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. ويمكن أيضا أن تسكن الدال من يسجد، وهي أيضا رواية ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. رواه مسلم في صحيح. وحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وآله وسلم: وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب، والتحري لا يكون إلا مع ترجيح، فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين. وهذا الحديث في الصحيحين. وليعلم أن أسباب سجود السهو ثلاثة: زيادة ونقص وشك. أولا، إذا سلم الإنسان قبل تمام صلاته فإن كان متعمدا بطلت صلاته، وإن كان ناسيا ثم ذكر وجب عليه أن يتمها ثم يسجد للسهو. مثاله: صلى الإنسان الظهر ولما قرأ التشهد الأول استمر وأتم التشهد ثم سلم، هنا بقي عليه من الصلاة ركعتان، نقول ائت بالركعتين ثم سلم ثم اسجد للسهو سجدتين. والدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى إحدى صلاتي العشي، إما الظهر وإما العصر، فسلم من ركعتين، ثم تقدم إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها وشبك بين أصابعه كأنه غضبان، يعني لم ينبسط ولم ينشرح صدره لأنه لم يتم الصلاة. وهذه من نعمة الله على الإنسان، أنه إذا حصل منه خلل في عبادته لم يعلم به أنه يجد نفسه منقبضة حتى يمن الله عليه بإكماله، أي بإكمال ذلك الخلل، بخلاف الإنسان الذي لا يبالي. الإنسان الذي يحرص على إتقان عمله لو فرض أنه سهى فسييسر الله له من يجعله يتيقنه. المهم، لما رآه الصحابة رضي الله عنهم على هذه الحال، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد ألقيت عليه المهابة العظيمة، هاب الناس أن يكلموه، حتى أخص الناس أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، هابا أن يكلما. وكان في القوم رجل يداعبه النبي صلى الله عليه وسلم يسميه ذا اليدين، أي صاحب اليدين، لأن يديه طويلتان. فكان الرسول عليه الصلاة والسلام يداعبه، فتقدم الرجل فقال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: لم أنس ولم تقصر. فنفى نسيانا يعتري البشرية ونفى القصر، وهو حكم شرعي لا يمكن فيه الخطأ. فقال الرجل رضي الله عنه: بلى قد نسيت. فقال صلى الله عليه وآله وسلم للناس: أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم يا رسول الله. فتقدم إلى مكانه فصلى ما ترك، أي ركعتين، ثم سلم، ثم سجد سجدتين، ثم سلم صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث الذي ذكر الشيخ رحمه الله تعالى معناه فيما تقدم مخرج في الصحيحين، وسيأتي إن شاء الله جل وعلا بلفظه. مثال: صلى الفجر وسلم في أول ركعة ثم ذكر، هنا نقول يأتي بركعة ويسلم ثم يسجد سجدتين ويسلم، وعلى هذا سر، لأنه ها هنا قد زاد في الصلاة. قد يقول قائل: لقد وقع نقص في الصلاة، صلى الفجر وسلم في أول ركعة، ولكنه أتى بركعة أخرى فزاد عندنا السلام الذي سلمه بعد الركعة الأولى، فالصلاة وقع فيها زيادة، لذلك سجد للسهو بعد السلام. صلى الفجر وسلم في أول ركعة، هذا السلام لن يعتد به وقد زاد في الصلاة. هنا نقول يأتي بركعة ويسلم ثم يسجد سجدتين بعد السلام، لأنه وقعت زيادة في هذه الصلاة ويسلم على هذا سر. ثانيا، زاد الإنسان في صلاته ركعة أو ركعتين أو سجودا أو سجودين أو قياما، فهنا إن كان عامدا بطلت صلاته بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، رواه مسلم من رواية عائشة رضي الله عنها. وإن كان ناسيا فإنه لا تبطل صلاته، لكن إذا ذكر في أثناء الزيادة وجب عليه الرجوع والتشهد ثم يسلم ثم يسجد ويسلم. وإذا ذكر في أثناء الزيادة نقول يرجع ويجلس ويتشهد ويسلم ثم يسجد سجدتين ويسلم. مثاله: قام إلى خامسة في صلاة الظهر، فلما ركع وقال سمع الله لمن حمده ذكر أن هذه الخامسة، فهنا لا يكمل الركعة، فلو أكمل الركعة بطلت صلاته لأنه يكون متعمدا للزيادة حينئذ. وأما ما وقع قبل ذلك من الزيادة فقد وقع منه نسيانا. أما أن يتعمد الزيادة في الصلاة فإن الصلاة تبطل بذلك. فذكر أن هذه الخامسة، فهنا لا يكمل الركعة، فلو أكمل الركعة بطلت صلاته، لكن يجلس فيقرأ التحيات ويكملها ويسلم ثم يسجد سجدتين ويسلم. يغلط بعض الإخوة في هذه المسألة فيقول: إذا شرع في قراءة الزائدة التي هي الخامسة في مثالنا لم يرجع. نقول هذا خطأ، الزيادة لا يجوز الاستمرار فيها، متى ذكرت وجب عليك إنهاء الزيادة وأن تجلس ثم تقرأ التشهد ثم تسلم ثم تسجد سجدتين وتسلم. الدليل حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر خمس ركعات، فلما سلم قيل له: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت كذا وكذا، فثنى رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلم، فلما أقبل علينا بوجهه قال: إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به، لأنه حكم شرعي لا يجوز كتمانه بحال، ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. الحديث في الصحيحين. إذن إذا زدت في الصلاة وذكرت في أثناء الزيادة فاجلس وأكمل وسجد سجدتين وسلم. وإذا لم تذكر الزيادة إلا بعد الفراغ منها، أي لم تذكر أنك صليت خمسا إلا في التشهد، هنا نقول استمر في التشهد وسلم وسجد سجدتين بعد السلام. ثالثا، النقص الشك والزيادة والنقص هي أسباب سجود السهو. النقص مثاله: رجل يصلي الظهر مثلا فقام عن التشهد الأول الذي يكون بعد الركعة الثانية ولم يجلس، فنقول: إن ذكرت قبل أن تستتم قائما فارجع وتشهد واستمر في صلاتك، وإن ذكرت بعد أن قمت فلا ترجع، سواء شرعت في قراءة الفاتحة أو لم تشرع، بل استمر في صلاتك في هذه الحال وسجد سجدتين قبل السلام. الدليل على هذا حديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس، فسجد هاهنا قبل السلام، كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. الحديث في الصحيحين. قال أهل العلم: وهكذا كل واجب يتركه الإنسان سهوا فإنه لا يرجع إليه إذا فارق محله، ويسجد للسهو قبل السلام، لأنه وقع هنا نقص في الصلاة. مثاله: نسي أن يقول في الركوع: سبحان ربي العظيم، وقد مر أن هذا من واجبات الصلاة، وكذا يقول في السجود: سبحان ربي الأعلى، يقول ذلك مرة واحدة هذا هو الواجب، وأما ما زاد على ذلك فهو سنة كما مر. لما قال سمع الله لمن حمده ذكر أنه نسي أن يقول سبحان ربي العظيم، فهنا لا يركع، لا يركع ليقول سبحان ربي العظيم لأنه فارق محله، ولكن يسجد للسهو قبل أن يسلم لنقصان هذا الواجب من واجبات الصلاة في ركعة من ركعاتها. إذن القاعدة الآن، إذا ترك واجبا ناسيا حتى فارق محله فإنه لا يرجع إليه، ولكن يسجد للسهو سجدتين قبل السلام. ودليله حديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه. رابعا، رجل شك في الظهر هل هو الآن في الثالثة أو في الرابعة، نقول له ابني على ما يترجح عندك سواء الثلاث أو الأربع، فأكمل عليه واسجد سجدتين بعد السلام. قال ترجح عندي أن هذه هي الرابعة، نقول له هي الرابعة، أكمل وسلم واسجد للسهو بعد السلام. فإن قال ترجح عندي أن هذه هي الثالثة، نقول اجعلها الثالثة وأت برابعة وسلم واسجد للسهو بعد السلام. ودليل ذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في من شك في صلاته أصلى ثلاثا أم أربعة، قال فليتحرى الصواب، والمتحري مرجح، فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين. خامسا، رجل شك وهو يصلي الظهر هذه التي يصليها الثالثة أو الرابعة، نقول له هل يترجح عندك شيء؟ يقول لا، لا يترجح عندي شيء، كله سواء عندي ثالثة أو رابعة. فنقول ابني على اليقين، واليقين هو الأقل، فاجعلها الثالثة وأت بالرابعة واسجد سجدتين قبل أن تسلم. إذن سجود السهو تارة يكون قبل السلام وتارة يكون بعد السلام، يكون قبل السلام إذا نقص، ويكون بعد السلام إذا زاد، وفي الشك يكون قبل السلام إذا لم يرجح، ويكون بعد السلام إذا رجح. للعلامة المصنف رحمه الله تعالى رسالة برأسها في سجود السهو، قال فيها رحمه الله إن كثيرا من الناس يجهلون كثيرا من أحكام سجود السهو في الصلاة، ومن منن الله تبارك وتعالى على هذه الأمة ومن نعمه عليها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يسهو في الصلاة ليتقتدي به الأمة في التشريع. وإذ ذاك يقول فيما رواه عنه البخاري ومسلم إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكرون. كثير من الناس يجهلون كثيرا من أحكام سجود السهو في الصلاة، فمنهم من يترك سجود السهو في محل وجوبه، ومنهم من يسجد في غير محله، ومنهم من يجعل سجود السهو قبل السلام وإن كان موضعه بعده، ومنهم من يسجد بعد السلام وإن كان موضعه قبله. ولذا كانت معرفة أحكامه مهمة جدا، لا سيما للأئمة الذين يقتدي الناس بهم وتقلدوا المسؤولية في اتباع المشروع في صلاتهم التي يؤمون المسلمين بها. قال فأحببت أن أقدم لإخواني بعضا من أحكام هذا الباب راجيا من الله تعالى أن ينفع به عباده المؤمنين. قال رحمه الله تعالى سجود السهو. وقد من الله تبارك وتعالى بالتعليق والتحقيق لهذه الرسالة، فقلت عند قوله سجود السهو وهو واجب لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم به، وهو قول جمهور العلماء كما في الفتاوى. وبيّن الشوكاني في السيل الجرار أن السجود لترك مسنون لا يكون واجبا لئلا يزيد الفرع على أصله، فغايته أن يكون مسنونا كأصله. تأمل في السؤال، السجود لترك مسنون كيف يكون واجبا؟ إن قلنا بوجوبه زاد الفرع على أصله، فيكون هذا الفرع وهو السجود للسهو يكون واجبا، مع أن الذي دعا إلى هذا السجود الواجب مسنون، فإذا زاد الفرع على أصله. فغايته يقول أن يكون مسنونا كأصله، ولم يرد في ترك المسنون ما يدل على وجوب سجود السهو له، بل يختص الوجوب بما ورد الأمر به. وهل إذا ترك واجبا في صلاة النافلة يجب عليه سجود السهو؟ الجواب نعم نوجبه. فإن قال قائل كيف توجبون شيئا في صلاة نفل وصلاة النفل أصلا غير واجبة؟ فالجواب لما تلبس بها وجب عليه أن يأتي بها على وفق الشريعة، وإلا كان مستهزئا، فهو قبل الصلاة بالخيار، فإذا دخلها وجب عليه أن يأتي بها على وجهه. قال رحمه الله: سجود السهو عبارة عن سجدتين يسجدهما المصلي لجبر الخلل الحاصل في صلاته من أجل السهو، وأسبابه ثلاثة: الزيادة والنقص والشك. في حاشية على المنتهى قال: أعلم أن السهو والنسيان والغفلة ألفاظ مترادفة معناها ذهول القلب عن معلوم. وقال الآمدي: يقرب أن تكون معانيها متحدة، يعني السهو والنسيان والغفلة. وفي المواقف وشرحها: السهو زوال الصورة عن المدركة مع بقائها في الحافظة، والنسيان زوالها عنهما معا، فيحتاج إلى حصولها حينئذ إلى سبب جديد. أسباب سجود السهو ثلاثة: الزيادة والنقص والشك. أولا الزيادة، إذا زاد المصلي في صلاته قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا متعمدا بطلت صلاته، وإن كان ناسيا ولم يذكر الزيادة حتى فرغ منها فليس عليه إلا سجود السهو وصلاته صحيحة، وإن ذكر الزيادة في أثنائها وجب عليه الرجوع عنه، وجب عليه سجود السهو وصلاته صحيح. مثال ذلك: شخص صلى الظهر مثلا 5 ركعات ولم يذكر الزيادة إلا وهو في التشهد، فيكمل التشهد ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم، فإن لم يذكر الزيادة إلا بعد السلام سجد للسهو وسلم، وإن ذكر الزيادة وهو في أثناء الركعة الخامسة جلس في الحال فيتشهد ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم. دليل ذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى الظهر 5، فقيل له: أزيد في الصلاة؟ فقال: وما ذاك؟ قالوا: صليت 5 فسجد سجدتين بعدما سلم. الحديث في الصحيحين. وفي رواية: فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم. السلام قبل تمام الصلاة، السلام قبل تمام الصلاة من الزيادة في الصلاة، فإذا سلم المصلي قبل تمام صلاته متعمدا بطلت صلاته، وإن كان ناسيا ولم يذكر إلا بعد زمن طويل أعاد الصلاة من جديد، وإن ذكر بعد زمن قليل كدقيقتين 3 فإنه يكمل صلاته ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم. هذا الذي قاله من التحديد رحمه الله تعالى بدقيقتين 3 بالحق أن هذا المقدار للفصل لم يرد فيه تحديد فيرجع فيه إلى العرف، لا نستطيع أن نقول إنه إذا ذكر بعد زمن قليل كدقيقتين 3 فإنه يكمل صلاته ويسلم، ربما يزيد الزمن على هذا، إذن مقدار الفصل لم يرد فيه تحديد فيرجع فيه إلى العرف. دليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر أو العصر فسلم من ركعتين. وهذا نص حديث ذي اليدين رضي الله عنه الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى بالمعنى كما يقول المحدثون ملفقا من جملة أحاديث. والتلفيقها هنا ليس مما يعاب به العالم، لأنه ليس كالتلفيق الذي هو مذموم، ولكن هو مجموع من عدة أحاديث. صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهم الظهر أو العصر فسلم من ركعتين، فخرج السرعان من أبواب المسجد، والسرعان المسرعون إلى الخروج، فخرج السرعان من أبواب المسجد يقولون قصرت الصلاة. وقام النبي صلى الله عليه وسلم إلى خشبة في المسجد، إلى جذع في قبلة المسجد، فاتكى عليه كأنه غضبان. فقام رجل وهو ذو اليدين، ولقب بذلك لطول كان في يديه، فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم أنس ولم تقصر. فقال الرجل بلى قد نسيت. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للصحابة أحق ما يقول؟ قالوا نعم. فتقدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصلى ما بقي من صلاته ثم سلم، ثم سجد سجدتين ثم سلم، متفق عليه. وإذا سلم الإمام قبل تمام صلاته وفي المأمومين من فاتهم بعض الصلاة فقاموا لقضاء ما فاتهم، ثم ذكر الإمام أن عليه نقصا في صلاته فقام ليتمها، فإن المأمومين الذين قاموا لقضاء ما فاتهم يخيرون بين أن يستمروا في قضاء ما فاتهم ويسجدوا للسهو، وبين أن يرجعوا مع الإمام فيتابعوه، فإذا سلم قضوا ما فاتهم وسجدوا للسهو بعد السلام، وهذا أولى وأحوط. فهذا ما يتعلق بالسبب الأول من أسباب سجود السهو، وهو الزيادة في الصلاة. ثانيا النقص، وهذا النقص قد يكون للأركان وقد يكون للواجبات. نقص الأركان، إذا نقص المصلي ركنا من صلاته فإن كان تكبيرة الإحرام فلا صلاة له، سواء تركها عمدا أم تركها سهوا، لأن صلاته لم تنعقد أصلا. وإن كان غير تكبيرة الإحرام فإن تركه متعمدا بطلت صلاته، إن ترك الركن متعمدا بطلت صلاته، وإن ترك الركن سهوا فإن وصل إلى موضعه من الركعة الثانية ألغيت الركعة التي ترك ذلك الركن فيها، وقامت التي تليها مقامها، يعني لا يعدها ولا يحسبها، هو لم يصلها، وتقوم الثانية مقامها. وإن لم يصل إلى موضعه من الركعة الثانية وجب عليه أن يعود إلى الركن المتروك فيأتي به وبما بعده، وفي كلتا الحالين يجب عليه أن يسجد للسهو بعد السلام. وهذا هو القول الصحيح، لأن ما بعد الركن المتروك يقع في غير محله لفوات الترتيب بين الأركان، وإذا كان في غير محله فلا يجوز الاستمرار فيه، بل يرجع إلى الركن الذي ترك. مثال ذلك، شخص نسي السجدة الثانية من الركعة الأولى، الركعة الأولى سجد سجدة واحدة وقام، فذكر ذلك وهو جالس بين السجدتين في الركعة الثانية، تلغى الركعة الأولى وتقوم الثانية مقامها فيعتبرها الركعة الأولى ويكمل عليها صلاته ويسلم، ثم يسجد للسهو ويسلم. مثال آخر، شخص نسي السجدة الثانية والجلوس قبلها من الركعة الأولى فذكر ذلك بعد أن قام من الركوع في الركعة الثانية، لم يصل إلى محلها في الركعة الثانية بعد، فإنه يعود ويجلس ويسجد ثم يكمل صلاته ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم. وإن علم بالركن المتروك بعد أن سلم فهذا كأنه ترك ركعة كاملة، هذا قول. والصواب أنه لا يلزمه أن يأتي بركعة كاملة، بل يأتي بما بعد المتروك وجوبا للترتيب، وما وقع قبل المتروك وقع في محله صحيحا. مثال ذلك، رجل صلى ولما فرغ من الصلاة ذكر أنه لم يسجد في الركعة الأخيرة إلا سجدة واحدة، فعليه أن يرجع ويجلس بين السجدتين ويسجد الثانية، ثم يقرأ التشهد، ثم يسلم، ثم يسجد للسهو ويسلم. وهذا هو الصواب، أن الركن لا يجبره السهو. ثم يكمل صلاته ويسلم، ثم يسجد للسهو ويسلم. فهذا هو النوع الأول من أنواع النقص في الصلاة، نقص الأركان. وأما نقص الواجبات، والواجب هو اللازم المستحق، فإذا ترك المصلي واجبا من واجبات الصلاة متعمدا بطلت صلاته، وإن كان ناسيا وذكره قبل أن يفارق محله من الصلاة أتى به ولا شيء عليه، وإن ذكره بعد مفارقة محله قبل أن يصل إلى الركن الذي يليه رجع فأتى به، ثم يكمل صلاته ويسلم، ثم يسجد للسهو ويسلم. وإن ذكره بعد وصوله الركن الذي يليه سقط فلا يرجع إليه، فيستمر في صلاته ويسجد للسهو قبل أن يسلم. الواجب عند الحنابلة ما تبطل الصلاة بتركه عمدا، ولا تبطل بتركه جهلا أو سهوا، ويجب عليه السجود في حالة السهو. والواجبات عندهم ثمانية، منها التشهد الأول والجلوس له. مثال هذه الحالة من نقص الواجبات: شخص رفع من السجود الثاني في الركعة الثانية ليقوم إلى الثالثة ناسيا التشهد الأول، فذكر قبل أن ينهض، فإنه يستقر جالسا فيتشهد ثم يكمل صلاته ولا شيء عليه، وإن ذكر بعد أن نهض قبل أن يستتم قائما رجع فجلس وتشهد ثم يكمل صلاته ويسلم، ثم يسجد للسهو ويسلم. وإن ذكر بعد أن استتم قائما سقط عنه هذا الواجب، سقط عنه التشهد، فلا يرجع إليه، فيكمل صلاته ويسجد للسهو قبل أن يسلم. أخرج ذلك أحمد والدارقطني وأبو داود وغيرهم عن المغيرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام الإمام في الركعتين فإن ذكر قبل أن يستوي قائما فليجلس، فإن استوى قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو. وهذا يدل على أن الذي يمنع القائم من العودة إلى التشهد إنما هو إذا استتم قائما، فإذا لم يستتم قائما فعليه الجلوس. وفيه إبطال القول الوارد في بعض المذاهب أنه إذا كان أقرب إلى القيام لم يرجع، وإذا كان أقرب إلى القعود ركع، فإن هذا التفصيل مع كونه مما لا أصل له في السنة فهو مخالف للحديث، فتشبث به وعض عليه بالنواجذ ودع عنك آراء الرجال. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة: فائدة قوله فلما اعتدل مضى ولم يرجع، فيه إشارة قوية إلى أن عدم رجوعه صلى الله عليه وسلم إلى التشهد وهو واجب إنما هو اعتداله صلى الله عليه وسلم قائما. ومفهومه أنه لو لم يعتدل رجع، وقد جاء هذا منصوصا عليه في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام الإمام في الركعتين فإن ذكر قبل أن يستوي قائما فليجلس، فإن استوى قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو. قال: وهو حديث صحيح بمجموع طرقه، أحدها جيد وهو مخرج في الإرواء وصحيح أبي داود، فما جاء في بعض كتب الفقه أنه إذا كان إلى القيام أقرب لم يرجع فإنه مع مخالفته للحديثين فلا أصل له في السنة البتة، فكن أيها المسلم من دينك على بينة. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. الدليل ما رواه البخاري وغيره عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، يعني للتشهد الأول، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس، فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. الحديث أخرجه البخاري في الصحيح. فهذا ما يتعلق بالنقص في الصلاة. السبب الأول من أسباب سجود السهو الزيادة في الصلاة، والثاني النقص في الصلاة، والثالث الشك في الصلاة. والشك هو التردد بين أمرين أيهما الذي وقع، فلا يستطيع أن يرجح واحدا من الأمرين، لأنك إذا أخذت بالاحتمال المرجوح مع وجود الاحتمال الراجح فهذا هو الوهم، فالوهم احتمال مرجوح يقابله احتمال راجح، وأما إذا تساوى الاحتمالان فلا راجح ولا مرجوح فهذا هو الشك. وأما الاحتمال الراجح في مقابلة الاحتمال المرجوح فهذا هو الظن، وأما اليقين فلا احتمال، وإنما هو أمر واحد يجزم به ويتيقن منه. فالشك هو التردد بين أمرين أيهما الذي وقع، والشك لا يلتفت إليه في العبادات في ثلاث حالات: الأولى إذا كان مجرد وهم لا حقيقة له كالوساوس، الثانية إذا كثر مع الشخص بحيث لا يفعل عبادة إلا حصل له فيها شك، الثالثة من الحالات إذا كان بعد الفراغ من العبادة فلا يلتفت إليه ما لم يتيقن الأمر فيعمل بمقتضى يقينه. يعني إذا مرت العبادة على الصحة وهو كثيرا ما يوسوس فأتاه شك في أن العبادة لم تقع على وجهها إلى غير ذلك، فإنه لا يلتفت إليه إلا إذا تيقن الأمر فيعمل حينئذ بمقتضى يقينه. مثال ذلك: شخص صلى الظهر فلما فرغ من صلاته شك هل صلى ثلاثا أو أربعة، فلا يلتفت لهذا الشك إلا أن يتيقن أنه لم يصلي إلا ثلاثة، فإنه يكمل صلاته إن قرب الزمن ثم يسلم ثم يسجد للسهو ويسلم، هذا إذا تيقن بعد فراغه من عبادته، فإن لم يذكر إلا بعد زمن طويل عاد الصلاة كلها من جديد. وأما الشك في غير هذه المواضع الثلاثة فإنه معتبر، في هذه الحالات لا نعتبر الشك، وأما في غير هذه المواضع الثلاثة فإن الشك معتبر. ولا يخلو الشك في الصلاة من حالين: الحال الأولى أن يترجح عنده أحد الأمرين فيعمل بما ترجح عنده فيتم عليه صلاته ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم. السجود للسهو هنا بعد السلام. رجح عنده أحد الأمرين، كأن هذا الشك الذي طرأ مما زيد في الصلاة، فحينئذ يعمل بالقاعدة وهي أنه إذا وقعت الزيادة في الصلاة فإن سجود السهو يكون بعد السلام. فإذا ترجح عنده أحد الأمرين فيعمل بما ترجح عنده، ولكن زاد على الصلاة شكه فيها وإن ترجح عنده أحد الأمرين، فيتم عليه صلاته ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم. مثال ذلك: شخص يصلي الظهر فشك في الركعة هل هي الثانية أو الثالثة، لكن ترجح عنده أنها الثالثة فإنه يجعلها الثالثة فيأتي بعدها بركعة ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم. دليل ذلك ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب، والتحري يكون معه ترجيح كما قال الشيخ رحمه الله تعالى، فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين، هذا لفظ البخاري. فهذه هي الحال الأولى، أن يترجح عنده أحد الأمرين فيعمل بما ترجح عنده فيتم عليه صلاته ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم، فسجوده للسهو يكون بعد السلام. الحال الثانية ألا يترجح عنده أحد الأمرين فيعمل باليقين وهو الأقل، فيتم عليه صلاته ويسجد للسهو قبل أن يسلم ثم يسلم. أخرج البيهقي في السنن من طريق جعفر قال: أنبأنا سعيد يعني ابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري اثنتين صلى أو ثلاثا فليلقي الشك وليبني على اليقين، وقال جعفر هذا هو ابن عون. قال الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة وهو ثقة أي ابن عون من رجال الشيخين وكذا من فوقه فالسند صحيح، يعني سند البيهقي في السند. الحال الثانية ألا يترجح عنده أحد الأمرين فيعمل باليقين وهو الأقل فيتم عليه صلاته ويسجد للسهو قبل أن يسلم ثم يسلم. مثال ذلك شخص يصلي العصر فشك في الركعة هل هي الثانية أو الثالثة، ولم يترجح عنده أنها الثانية أو الثالثة فإنه يجعلها الثانية فيتشهد التشهد الأول ويأتي بعده بركعتين ويسجد للسهو ويسلم، فيأتي بسجود السهو قبل السلام. ودليل ذلك ما رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاة، وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان. قال فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاة، يعني صلى خمس ركعات فيسجد للسهو سجدتين فكأنما أتى بسادسة، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاة، وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان. أخرجه مسلم في صحيحه. وأرغمنا أو ترغيما من الرغام وهو التراب. ومن أمثلة الشك إذا جاء الشخص والإمام راكع فإنه يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم معتدل ثم يركع، وحينئذ لا يخلو من ثلاث حالات: الأولى أن يتيقن أنه أدرك الإمام في ركوعه قبل أن يرفع منه فيكون مدركا للركعة وتسقط عنه قراءة الفاتحة. الثانية أن يتيقن أن الإمام رفع من الركوع قبل أن يدرك في هذا الركوع فتفوته الركعة، فهو متيقن في الحالتين، في حال إدراكه للإمام راكعة وفي حال عدم إدراكه للإمام راكعة. وأما الحال الثالثة أن يشك هل أدرك الإمام في ركوعه فيكون مدركا للركعة، أو أن الإمام رفع من الركوع قبل أن يدركه ففاتته الركعة. فإن ترجح عنده أحد الأمرين عمل بما ترجح فأتم عليه صلاته وسلم ثم سجد للسهو وسلم، إلا إذا لم يفته شيء من الصلاة فإنه لا سجود عليه حينئذ. وإن لم يترجح عنده أحد الأمرين عمل باليقين وهو أن الركعة فاتت فيتم عليه صلاته ويسجد للسهو قبل أن يسلم ثم يسلم. ثم ذكر رحمه الله تعالى في هذه الرسالة في سجود السهو فائدة فقال إذا شك في صلاته فعمل باليقين أو بما ترجح عنده على حسب التفصيل المذكور، ثم تبين له أن ما فعله مطابق للواقع وأنه لا زيادة في صلاته ولا نقص، حينئذ يسقط عنه سجود السهو على المشهور من المذهب لزوال موجب السجود وهو الشك. وقيل لا يسقط عنه سجود السهو حتى وإن صار إلى اليقين من بعد الشك. لماذا؟ قالوا ليراغم به الشيطان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان، ولأنه أدى جزءا من صلاته شاكا فيه حين أدائه، وهذا هو الراجح. مثال ذلك شخص يصلي فشك في الركعة هي الثانية أم الثالثة، ولم يترجح عنده أحد الأمرين فجعلها الثانية وأتم عليها صلاته، ثم تبين له أنها هي الثانية في الواقع فزال شكه وصار إلى اليقين، فلا سجود عليه على المشهور من مذهب الحنابلة، وعليه السجود قبل السلام على القول الثاني الذي رجحه العلامة المصنف رحمه الله تعالى. ثم بحث في سجود السهو على المأموم فقال إذا سهى الإمام وجب على المأموم متابعته في سجود السهو، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، إلى أن قال وإذا سجد فسجدوا، والحديث في الصحيحين. سواء سجد الإمام للسهو قبل السلام أو بعده، فيجب على المأموم متابعته إلا أن يكون مسبوقا، أي قد فاته بعض الصلاة، فإنه لا يتابعه في السجود بعده لتعذر ذلك، إذ المسبوق لا يمكن أن يسلم مع إمامه، وعلى هذا فيقضي ما فاته ويسلم، ثم يسجد للسهو ويسلم. مثال ذلك: رجل دخل مع الإمام في الركعة الأخيرة، وكان على الإمام سجود سهو بعد السلام، فإذا سلم الإمام فليقم هذا المسبوق لقضاء ما فاته ولا يسجد مع الإمام، فإذا أتم ما فاته وسلم سجد هو بعد السلام. وإذا سهى المأموم دون الإمام ولم يفته شيء من الصلاة فلا سجود عليه، لأن سجوده يؤدي إلى الاختلاف على الإمام واختلال متابعته، ولأن الصحابة رضي الله عنهم تركوا التشهد الأول حين نسيه النبي صلى الله عليه وسلم فقاموا معه، ولم يجلسوا للتشهد مراعاة للمتابعة وعدم الاختلاف عليه. فإن فاته شيء من الصلاة فسهى مع إمامه أو فيما قضاه بعده لم يسقط عنه السجود، فيسجد للسهو إذا قضى ما فاته قبل السلام أو بعده على حسب التفصيل الذي مر. مثال ذلك: مأموم نسي أن يقول سبحان ربي العظيم في الركوع ولم يفته شيء في الصلاة فلا سجود عليه، فإن فاتته ركعة أو أكثر قضاها ثم سجد للسهو قبل السلام. مثال آخر: مأموم يصلي الظهر مع إمامه، فلما قام الإمام إلى الرابعة جلس المأموم ظنا منه أن هذه الركعة الأخيرة، فلما علم أن الإمام قائم قام، فإن كان لم يفته شيء من الصلاة فلا سجود عليه حتى لا يختلف على إمامه، وإن كان قد فاتته ركعة فأكثر قضاها وسلم، ثم سجد للسهو وسلم، وهذا السجود من أجل الجلوس الذي زاد أثناء قيام الإمام إلى الرابعة، ولكن لما كان مسبوقا لن يكون هنالك اختلاف على الإمام. أما إذا لم يكن مسبوقا ولم يفته من الصلاة شيء فإنه لا يختلف على إمام. والخلاصة: يتبين لنا مما سبق أن سجود السهو تارة يكون قبل السلام وتارة يكون بعد السلام، فيكون قبل السلام في موضعين: الأول إذا كان عن نقص، لحديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد للسهو قبل السلام حين ترك التشهد الأول، وسبق ذكر الحديث بلفظه، وهو الحديث أخرجه البخاري في الصحيح. الثاني إذا كان عن شك لم يترجح فيه أحد الأمرين، يريد أن يجمع لنا المسألة: متى يكون قبل السلام جملة، ومتى يكون بعد السلام جملة، من غير تفاريق ليكون أدعى للتذكر. يكون سجود السهو قبل السلام في موضعين: الأول إذا كان عن نقص، لحديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه، والثاني من الموضعين إذا كان عن شك لم يترجح فيه أحد الأمرين، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في من شك في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعة، حيث أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد سجدتين قبل أن يسلم، وسبق الحديث بلفظه. ويكون سجود السهو بعد السلام في موضعين أيضا: الأول إذا كان عن زيادة، لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حين صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر خمسا فذكروه بعد السلام فسجد سجدتين ثم سلم، ولم يبين أن سجوده بعد السلام من أجل أنه لم يعلم بالزيادة إلا بعده، فدل على عموم الحكم، لأنه لو قال لأني لم أعلم لكان ذلك خاصا بتلك الحال، ولكن هو لم يقل صلى الله عليه وسلم إن سجوده بعد السلام إنما كان من أجل أنه لم يعلم بالزيادة إلا بعد السلام، فدل على عموم الحكم، وأن السجود عن الزيادة يكون بعد السلام سواء علم بالزيادة قبل السلام أم بعد السلام. ومن ذلك إذا سلم قبل إتمام صلاته ناسيا، وقد نص على ذلك رحمه الله تعالى لأنها تشتبه، فقد يقول قائل لقد نسيت، نعم أنت نسيت في الصلاة ولكنك أتيت بما نسيت. إذا كنت قد أتيت بما نسيت في الصلاة وقد سلمت منها، يعني سلمت في الرباعية من ثنتين، فأتيت بركن، السلام ركن في الصلاة، فأنت أتيت بهذا زائدا لأنك لم تعتد به، وقمت فأتيت بركعتين أخريين ثم جلست للتشهد وسلمت، فقد زدت في الصلاة. هذا السلام الذي سلم هو زيادة في صلاتك، فحينئذ تسجد للسهو بعد السلام. فإذا سلم قبل إتمام صلاته ناسيا ثم ذكر فأتمها فإنه زاد سلاما في أثناء صلاته فيسجد بعد السلام، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه حين سلم النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر أو العصر من ثنتين، فلما ذكر قام فجاء بركعتين ثم تشهد، ثم إنه صلى الله عليه وآله وسلم سلم، ثم سجد للسهو وسلم، فأتى بسجود السهو بعد السلام. هذا هو الموضوع الأول الذي يكون فيه سجود السهو بعد السلام. الثاني إذا كان عن شك ترجح فيه أحد الأمرين، شك في الصلاة ثم ترجح عنده أحد الأمرين فصار إلى الراجح، نعم صار إلى الراجح، ولكن زاد هذا الشك في صلاته، فحينئذ يعامل الصلاة معاملة صلاة زيد فيها شيء، فيكون السجود حينئذ بعد السلام. فإذا كان عن شك ترجح فيه أحد الأمرين، لحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من شك في صلاته أن يتحرى الصواب فيتم عليه ثم يسلم ويسجد، وقد مر الحديث بلفظه. إذا اجتمع عليه سهوان، موضع أحدهما قبل السلام وموضع الثاني بعده، قال العلماء يغلب ما قبل السلام فيسجد قبله. مثال ذلك: شخص يصلي الظهر فقام إلى الثالثة ولم يجلس للتشهد الأول، إذن وقع نقص في الصلاة، ترك التشهد الأول ثم جلس في الثالثة يظنها الثانية ثم ذكر أنها الثالثة، فإنه يقوم ويأتي بركعة ويسجد للسهو ثم يسلم، فاجتمع في صلاته كما ترى نقص وزيادة. هذا الشخص ترك التشهد الأول وسجوده التشهد الأول إنما يكون قبل السلام لأنه نقص في الصلاة، وزاد جلوسا في الركعة الثالثة وسجوده إنما يكون حينئذ بعد السلام، فحينئذ يغلب النقص ويسجد قبل السلام تغليبا للنقصان على الزيادة. فهذه هي رسالة الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الأمر.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.